إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله على الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك واستشهدت بين يديك. يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. السلام على من غسله دما والتراب كافورا ونسج الريح والقناة الخطي نعشا وفي قلوب من والا قبرا البدا البدا آل نزاري قد فنيت ما بين بيض الشفار. سوم الخيل واطلقوها عرابا واتركوها تشق بيدا قفاري. لا تلد لا تلد هاشمية علويا إن تركتم أمية بقراري. رأس حسين رفعته على القناة الخطاري. هتكوا عن نسائكم كل خدعين هذه على أكواري. لا تذوق المعين واقضوا ضمايا بعد ضام القبر بحد غراري. الشمس ظلا إن في الشمس مهجة مختاري. حق أن لا تكفنوا هاشميا بعدما كفن الحسن أذاري. لا تشكوا سهرين قبورين فابن قهراب القلب اقباري جلت شيمكم والحمية يا العدا شمال واليمين إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. موضوع بحثنا الشريعة المقدسة بين القوانين الثابتة والحاجات المتغيرة. من جملة الاستفهامات أو الشبهات التي يثيرها الحداثيون حول الإسلام والشريعة هو كيف يمكن لشريعة صدرت في فترة زمنية معينة كانت فيها الحياة بشكل معين وبكيفية معينة من الناحية الصناعية، من الناحية الاقتصادية، من الناحية الاجتماعية، كيف لشريعة صدرت قوانينها في مثل هذه الحياة أن تستوعب الحاجات المتغيرة بحسب الأزمنة والأمكنة. مقتضى الحياة البشرية أن الحياة البشرية في تطور دائم في مختلف المجالات، فكيف لشريعة محدودة أن تستوعب كل المتغيرات التي تجري على مدى الزمان وعلى مدى المكان إلى يوم القيامة؟ هذه الشبهة أو هذا الاستفهام نحن نجيب عنه بأن الشريعة المقدسة مشتملة على مجموعة من العناصر التي تجعلها ذات قدرة على الاستيعاب لكل ما هو جديد ولكل ما هو متطور. فمهما تغيرت الحياة الاقتصادية ومهما تغيرت الحياة الاجتماعية ومهما تغيرت الحياة الصناعية ومهما اختلفت الأزمنة ومهما اختلفت الأمكنة، تبقى الشريعة المقدسة من خلال عناصر معينة موجودة فيها تبقى لها قدرة الاستيعاب لكل جديد. ما هي هذه العناصر؟ خمسة عناصر. العنصر الأول من العناصر هو اشتمال الشريعة المقدسة على القوانين الكلية. شلون يعني؟ هنالك في الشريعة المقدسة قوانين جزئية تختص بموارد معينة ومحدودة، وهنالك في الشريعة المقدسة قوانين كلية تستوعب جزئيات كثيرة. هذه القوانين الكلية الموجودة في الشريعة تجعل الشريعة المقدسة لها قدرة الاستيعاب لكل جديد، مهما اختلف الزمان، مهما تطور، مهما تقدم. شلون؟ أضرب لك مثالين. المثال الأول، عندما نرجع إلى القرآن الكريم، القرآن الكريم يقول: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. هذا قانون، لكن قانون كلي. لماذا؟ فالأطفال ما يصير تقوموا تقعدوا، إما تقعدوا ما تقوموا. هذا القانون قانون كلي. لماذا؟ لأنه لم يقل أوفوا بعقد النكاح، لم يقل أوفوا بعقد البيع، لم يقل أوفوا بعقد الإجارة، ما حدد العقد الذي يجب الوفاء به بعقد معين. قال: يا أيها الذين آمنوا أوفوا في العقود. العقود يشمل عناوين كثيرة جدا. هذا القانون الكلي يجعل الشريعة ذات قدرة على الاستيعاب. شلون؟ الآن مثلا نحن في زماننا، من جملة العقود، من جملة المعاملات، معاملة التأمين. تذهب إلى شركة التأمين تؤمن حياتك، أو تؤمن سيارتك، أو تؤمن منزلك، أو ما شاكل ذلك. هذا عقد التأمين، معاملة التأمين، ما كان لها وجود في زمن النبي صلى الله عليه وآله، ولا كان لها وجود في زمن الأئمة عليهم السلام، وإنما هي حاجة مستجدة. هذه الحاجة المستجدة تستوعبها الشريعة من خلال القانون الكلي. الشريعة المقدسة قالت: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، والتأمين عقد من العقود، إذن يجب الوفاء به. فصارت الشريعة لها القدرة على الاستيعاب من خلال وجود القوانين الكلية فيها. هذا مثال. مثال آخر، القرآن الكريم يقول: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. شنو معنى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل؟ يعني أنا الآن أشتري منك شيئا وأعطيك مالا في قباله، أو أنت تشتري مني شيئا وتعطيني مال في قباله. تارى هذا الشيء الذي أشتريه منه له فائدة، وتارى ليست له فائدة. إذا كان هذا الشيء لا فائدة له أصلا، يصير دفع المال في قباله أكل للمال بالباطل. هذا ما يعبر عنه بأكل المال بالباطل، يعني تدفع المال أو تقبض المال في قبال شيء لا فائدة له أساسا. هذا قانون كلي في الشريعة: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. يعني كل معاملة تجري بين شخصين، وإحدى الجهتين في المعاملة لا فائدة منها، لا ثمرة لها، هذه معاملة باطلة. والمعاملة التي لا تكون من أكل المال بالباطل، بل تكون من أكل المال بالحق، هذه معاملة صحيحة. شوف هذا القانون الكلي يفيدنا في أي شيء؟ في استيعاب الحاجات المستجدة، الأمور المستجدة. الآن الدم، دم الإنسان دم الإنسان يجوز بيعه أو لا يجوز بيعه؟ واحد محتاج إلى عملية جراحية ويحتاج إلى دم، هل يجوز لك أن تبيعه دمك أو لا يجوز؟ الفقهاء الأوائل، أوائل الفقهاء المتقدمين جدا قريب من زمن الأئمة عليهم السلام، كانوا يقولون لا يجوز. الآن الفقهاء يقولون ماذا؟ يجوز. شنو اللي صار؟ اللي صار هو تغيرت الأمور واستجدت، وهذا أوجب تغير الحكم. شلون يعني؟ الدم في ذلك الزمان في زمن المعصومين وما بعدهم ما كانت تترتب عليه فائدة. دم الإنسان يؤخذ من الإنسان ماذا يصنع منه؟ يشرب أو لا يجوز؟ ينقل إلى مريض؟ ما يمكن، ما تطور الطب ذلك الزمان. إذن الدم لا فائدة له، فيكون شراؤه أكلا للمال بالباطل، ما يجوز. بعد ذلك تغير الحال، صار الدم تترتب عليه أكبر الفوائد الصحية وأكبر الفوائد الطبية، ويحتاج إليه المستشفيات والمرضى بشكل دائم. إذن أكل المال في قباله لا يكون أكلا للمال بالباطل، وإنما هو أكل للمال بالحق. هنا الشريعة استوعبت ما استجد من خلال القانون الكلي الموجود فيها. إذن أنت أيها الحداثي عندما تقول كيف تستوعب شريعة موجودة في زمن معين، كيف تستوعب كل الأزمنة، كيف تستوعب كل الأمكنة؟ أول عنصر يجعلها تستوعب كل الأزمنة والأمكنة هو وجود القوانين الكلية فيها. اثنين، العنصر الثاني هو فتح باب الاجتهاد. باب الاجتهاد لو تم إغلاقه في الشريعة المقدسة لكانت الشريعة قاصرة عن المستجدات. كثير من المستجدات حدثت بعد زمن المعصومين عليهم السلام. لو أغلق باب الاجتهاد لم يعلم ما هو موقف الشريعة من هذه المستجدات، لم تشمل الشريعة هذه المستجدات. ولكن أهل البيت عليهم السلام فتحوا باب الاجتهاد، والفقهاء من خلال اجتهاداتهم يستخرجون الأحكام الشرعية المناسبة للمستجدات. زين، يجيك بعض الأشخاص يقول لك الاجتهاد استحدثه الشيعة، ما كان له وجود في زمن الأئمة وإنما استحدثه الشيعة. ما عندنا شيء اسمه اجتهاد، الاجتهاد عند غير الشيعة، أما الشيعة لا يوجد عندهم اجتهاد. نقول لا، الاجتهاد أسس له أهل البيت. حركة الاجتهاد وجود مجتهدين وفقهاء يستنبطون الأحكام الشرعية والناس يأخذون منهم، هذا موجود في زمن الأئمة عليهم السلام. الإمام الرضا عليه السلام ورد في الرواية عنه قال: علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع. يخاطب أصحابه، شلون يعني علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع؟ الإمام الرضا يقول: نحن نضع الخطوط الأساسية، نضع القواعد الأساسية، ويأتي الفقهاء ويفرعون عن هذه القواعد. فأهل البيت هم الذين أسسوا للاجتهاد، بل كانوا يعلمون أصحابهم كيف يجتهدون. زرارة ابن أعين رضوان الله تعالى عليه، الذي هو أحد أجل فقهاء مدرسة أهل البيت، زرارة يدخل على الإمام الصادق عليه السلام يقول له: يا ابن رسول الله، لما يكون المسح على بعض الرأس وعلى بعض الرجل؟ ليش احنا مو مثل غيرنا يجي يحط راسه كله تحت ويغسل الرأس ويجيب رجوله بالجوتها ويخليها يغسلها كلها؟ ليش أنه لماذا نحن لسنا كغيرنا؟ لما المسح على بعض الرأس فقط والمسح على بعض الرجل فقط؟ لماذا؟ الإمام يعلمه كيف يجتهد، يعلمه كيف يستنبط. قال: يا زرارة، لمكان الباء في الآية. شلون يعني لمكان الباء؟ الآية ماذا تقول؟ وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. هذه الباء اسمها باء تبعير، يعني امسحوا ببعض رأسكم وببعض رجلكم. يقول له: يا زرارة، تعلم كيف تستنبط الأحكام من نفس القرآن، من نفس السنة. كانوا يعلمون أصحابهم. عبد الأعلى مولى آل سام، هذا أيضا من أصحاب الأئمة عليهم السلام ومن الرواة، يدخل على الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، يقول: يا ابن رسول الله، كيف أيمسح على المرارة؟ المرارة شنو المقصود منها؟ مرارة أنت جرح في يدك، تضع عليه مثلا قطعة قماش أو تضع عليه شيء لاصق، هذا كان في ذاك الزمان يعبرون عنه مرارة. كيف المسح على المرارة؟ يعني أنا لما تكون في إصبعي مرارة، مو مرارة شو اسمه اللي يأكلوها وما يأكلوها حرام، مو هذه المرارة اللي تكون في الإنسان، مرارة هذا بهذا المعنى. يقول له: لما يكون على إصبعي مرارة كيف أتعامل معها؟ أنزع المرارة وأمسح على الجرح، لو لا أمسح على نفس المرارة. الإمام يقول له: يا عبد الأعلى، هذا وأمثاله يعرف من كتاب الله. ما جاوب، ما قال ليش تسوي، يريد علم كيف يفهم الأحكام من القرآن والسنة يستنبط. قال له: هذا وأمثاله يعرف وأشباهه يعرف من كتاب الله، أولم تقرأ قوله تعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج فامسح عن المرارة. شو هنا الإمام يعلمه؟ يقول له: أنت عندما ترفع المرارة يكون ذلك أمرا حرجيا عليك، والحرج مرفوع في الشريعة المقدسة، إذن أنت امسح على ماذا؟ امسح على المرارة، لا يحتاج أن ترفعها عن بدنك عن جلدك. إذن أصحاب الأئمة هم الذين كانوا يعلمهم الأئمة كيفية الاجتهاد. لما يجي واحد يقول الاجتهاد استحدثه الشيعة بعد غيبة الإمام الحجة، لا، هذا خطأ. الاجتهاد كان موجودا منذ زمن المعصوم، والأئمة كانوا يعلمون أصحابهم كيف يجتهدون. نعم، تطور الاجتهاد بعد غيبة الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف. الآن خلصنا من كم عنصر؟ عنصرين. العنصر الثالث من العناصر التي تجعل الشريعة مستوعبة لكل جديد هو فتح باب الأحكام الولائية للفقهاء والمراجع. شنو معنى فتح باب الأحكام الولائية للفقهاء؟ الفقيه المرجع الذي أنت تقلده وأنا أقلده وغيرنا يقلده، كل الفقهاء والمراجع، إذا حكم بحكم، يعني إذا بين حكما شرعيا، هذا الحكم الذي يصدر من الفقيه
على ثلاثة أقسام، هذه بيناها في السنة الماضية مفصلة. قسم الأول ما يعبر عنه بالفتوى، فقيه يقول من شك بين كذا وكذا حكمه كذا، لا شك لكثير الشك، يجب تقليد الأعلام، وهكذا. هذه كلها فتاوى متعلقة بالصلاة والصيام والحج والخمس، كلها فتاوى. قسم آخر يعبر عنه بالأحكام القضائية، هذا الذي يصدر عن الفقيه في مورد حل المنازعات والخصومات، هذا يسموه حكم قضائي. الحكم الثالث أو القسم الثالث هو الذي يعبر عنه بالحكم الولائي. شنو معنى الحكم الولائي؟ تنبه وياي شوية. الحكم الولائي هو الحكم الذي يصدر عن الفقيه في منطقة المباحات لأجل مصلحة من مصالح المسلمين. شوف التفت شوي، نحن عندنا في الشريعة منطقة مباحات، عندنا واجبات، عندنا محرمات، عندنا منطقة مباحات، لا هي بواجبة ولا هي بمحرمة، مباح إن شئت أن تفعل وإن شئت ماذا أن لا تفعل، هذه منطقة مباحات. الفقيه المرجع له أن يأتي في منطقة المباحات ويلزم الناس، مو أنت لك أن تفعل أو لا تفعل، فقيه يقول لك افعل من باب الإلزام أو لا تفعل من باب الإلزام، من أجل ماذا؟ من أجل مصلحة المسلمين. هذا وجود الحكم الولائي للفقيه يجعل الشريعة ذات قدرة على الاستيعاب. شلون؟ أضرب لك مثال. الآن لما تعدى الدنماركيون على النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وأهانوا النبي من خلال رسومهم الوقحة، التعامل مع الدنماركيين وشراء البضائع منهم في حد ذاته حلال، هذه منطقة ماذا؟ مباحة. إن شئت أن تتعامل معهم يجوز، إن شئت أن لا تتعامل هم يجوز، هذا الأمر راجع له، منطقة مباحات. لكن هنا الآن قضية جديدة استجدت، تعدى بعض هؤلاء على النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وأهانوا النبي صلى الله عليه وآله، ما هو موقف الشريعة من هذا الأمر؟ الشريعة كيف تستوعب هذه القضية الجديدة؟ هنا يأتي الحكم الولائي للفقيه. يأتي بعض المراجع العظام أيدهم الله تعالى ويقول يحرم التعامل مع البضائع الدنماركية. هنا استوعبت الشريعة هذا الأمر المستجد من خلال الحكم الولائي للفقيه. إذن فتح باب الأحكام الولائية للفقهاء والمراجع يجعل الشريعة قادرة على استيعاب القضايا المستجدة. هذا عنصر ثالث. نكمل أشوفكم نمت. صلوات، خلص ما تحتاج أقول صلوات. واحد بيني وبينكم، نختصر واحدا ونلقي بآخر. يلا ما يخالف. العنصر الرابع من العناصر هو وجود الأحكام الثانوية في الشريعة المقدسة. شنو معنى وجود الأحكام الثانوية في الشريعة؟ هنالك في الشريعة المقدسة نوعان من الأحكام. النوع الأول يعبر عنه بالأحكام الأولية، نوع الثاني يعبر عنه بالأحكام الثانوية. شو الفرق بين الحكم الأولي والحكم الثانوي؟ الحكم الأولي هو الحكم الثابت للشيء بما هو، والحكم الثانوي هو الحكم الثابت للشيء بوصف آخر بعنوان آخر. هذا شلون؟ يحتاج إلى توضيح، يتضح من خلال المثال. الآن أكل الميتة هل هو حرام أم هو حلال؟ حرام، لا يجوز أكل الميتة، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، لا يجوز أكل الميتة. هذا يعبر عنه حكم أولي، لماذا؟ لأنه ثابت للميتة بما هي ميتة، نفس الميتة ماذا بما هي يحرم أكلها. لكن يجينا حكم ثانوي، حكم ثانوي إنسان في الصحراء لا توجد عنده إلا ميتة، إما أن يأكل الميتة ويبقى حيا، وإما أن لا يأكل الميتة وماذا؟ يموت. هنا ما الذي يصبح؟ يجوز أكل ميتة، هذا يسموه حكم ثانوي. هذا الحكم ليس ثابتا للميتة بما هي، وإنما هو ثابت للميتة بما هي مضطر إليها. يعني هنا عنوان اضطرار جاء، انطبق على أكل الميتة فصار أكل الميتة ماذا؟ حلالا. الشريعة فيها أحكام أولية للأشياء بما هي، وفيها أحكام ثانوية للأشياء بعد طرو عناوين عليها كالاضطرار وما شاكله من العناوين. وجود الأحكام الثانوية في الشريعة يجعل الشريعة ذات قدرة على الاستيعاب، على استيعاب القضايا المستجدة. شلون؟ خل أنا أضرب لك أيضا مثال. الآن عندنا قاعدة في الفقه يعبر عنها الفقهاء بقاعدة لا ضرر، كلكم تحفظون الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله، لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، هذه تسمى بقاعدة نفي الضرر. لا يوجد هنالك حكم ضرري في الشريعة مقدسة. زين، الآن الشارع المقدس عندما يأتي إلى الوضوء يقول الوضوء واجب، هذا حكم أولي لو ثانوي؟ حكم أولي، هذا بينه النبي. طيب، استجدت قضية من القضايا، صار مثلا الوضوء ضرريا على الإنسان، إذا توضأ الإنسان يقولوا للأطباء إذا توضأت فإن وضوءك يضر بحياتك، يضر بأعضائك، يضر بنفسك، يوجب لك طول المرض، هنا يصير الوضوء ماذا؟ ضرري على الإنسان. هذه قضية مستجدة، شلون تستوعبها الشريعة؟
من خلال الحكم الثانوي، لا ضرر ولا ضرار. وهذا الوضوء ضرري، إذن ماذا؟ ليس بواجب، ينتقل إلى التيمم. فالشريعة تستوعب القضايا المستجدة من خلال وجود الأحكام الثانوية. هذا عنصر رابع. العنصر الخامس من العناصر هو تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد. بينا في ليالي عاشوراء أن الشيعة يقولون ويعتقدون بأن الأحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد، يعني لا يأمر الله بأمر إلا لمصلحة، ولا ينهى عن شيء إلا لمفسدة. فهناك الأحكام الشرعية قائمة على المصالح والمفاسد. هذا قانون تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد يجعل الشريعة أيضا ذات قدرة على استيعاب القضايا المستجدة. ليش؟ لأن ما دام الأحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد، إذن فالأمر يدور مدار المصلحة ومدار المفسدة. وإذا تعارضت مصلحة مع مفسدة شنو اللي يصير؟ تعارضت مصلحة مع مفسدة، هنا مسألة يطرحها الفقهاء اسمها مسألة التزاحم. لو تزاحمت مصلحة مع مفسدة، هل تقدم المصلحة على المفسدة أو تقدم المفسدة على المصلحة؟ فقهاء يقولون يقدم الأهم على المهم. إذا كانت المصلحة أهم تقدم على المفسدة، إذا كانت المفسدة أهم تقدم على المصلحة. هذا يستفاد منه في مجال استيعاب الشريعة للأحكام المستجدة. شلون؟ نذكر مثال. المثال هو مسألة التشريع، هل يجوز تشريع الميت أو لا يجوز تشريعه؟ خب هذه قضية مستجدة، يجوز تشريع بدن الميت أو لا يجوز تشريع بدن الميت؟ هنا عندنا نصوص في الشريعة المقدسة تقول بأن حرمة الميت حيا ميتا كحرمته حيا، يعني لا يجوز انتهاك حرمته، والتشريح انتهاك لحرمته، فماذا؟ لا يجوز. إذن هنالك موجودة ماذا؟ مفسدة أو مصلحة؟ مفسدة. لا يجوز، إذن هنالك مفسدة. زين، اجي انت الان، تطور الطب، تقدمت الحياة الطبية، يحتاج الطب الى تشريح بدن الميت، يحتاجون الى التشريح من اجل ان يتعرفوا على اسباب الامراض، يتعرفوا على علاج بعض الادوية، كل ذلك من خلال التشريح. اذا التشريح فيه ماذا؟ مصلحة. هنا مفسدة وهنا مصلحة. خب تجي مسألة ماذا؟ تزاحم، تزاحمت المصلحة مع المفسدة، ما الذي يقدم؟ يقدم الأهم. الأهم بنظر الفقهاء ما هو؟ المصلحة. يقولون مصلحة الإسلام بل مصلحة العالم البشري قائمة على ماذا؟ على تشريح الميت. فهذه المصلحة تقاوم المفسدة الموجودة تقدم عليها، لذلك يجوز تشريح بدنه. طبعا أكو خلاف عند الفقهاء، يجوز تشريح بدن كل ميت بخصوص الكافر، إذا فقط الكافر لم يوجد كافر المسلم غير المعروف يقدم على المسلم المعروف، وتفاصيل كثيرة يختلف فيها الفقهاء لسنا بصدد بيانها. المهم أن الشريعة هنا استوعبت قضية جديدة وحكما جديدا من خلال قانون المصالح والمفاسد. بعض الفقهاء يقول عزة المسلمين هي المصلحة الأهم التي تقتضي جواز التشريح. شلون؟ يقول نعم لو احنا المسلمين اقفلنا باب التشريح، طبعا غيرنا من الكافرين عنده ماذا؟ بابها مفتوح، باب التشريح مفتوح. سيتقدم الطب عند الغربيين وعند الكافرين على الطب الموجود عند المسلمين، وهذا خلاف العزة، خلاف عزة المسلمين التي قال عنها القرآن ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. لذلك حفاظا على عزة المؤمنين والمسلمين فإن مصلحة العزة أهم من مفسدة تشريح جسد الميت. لذلك نفتي، يقول بعض الفقهاء نفتي بجواز تشريح بدن الميت. إذا عندما يأتي الحداثي ويقول كيف شريعة صدرت في دائرة معينة من الزمان والمكان، كيف تستوعب كل الأزمنة، كيف تستوعب كل الأمكنة إلى يوم القيامة؟ نقول لوجود عناصر معينة في الشريعة المقدسة جعلتها قادرة على الاستيعاب. إذا تمثيل بجسد الميت لا يجوز. أمير المؤمنين يقول لا تجوز المثلة ولو بالكلب العقور. مثل يعني ماذا؟ يعني انتهاك جسد الميت تشفيا انتقاما، عندما ينتهك جسده من باب الانتقام من باب التشفي، هذا يعبر عنه مثلا. تريد تعرف المثل شلون؟ انقل قلبك الى كرملة. هنالك حصلت المثل المؤلمة لأشرف جسد على وجه الأرض، لجسد سيد الشهداء الحسين، ساعد الله قلب زين العابدين. شلون قدر ينظر إلى جسد الحسين؟ والضربة على الضربة والطعنة على الطعنة، موزع الأشلاء. يا بني أسد ماذا تصنعون بجانب الأجساد؟ قالوا جئنا نتفرج. هذا الإمام مخلي اللسان على وجهه، واحد منهم صار يدقق في وجه الإمام، قال لا تخفون علي فهذا صاحب مصيبة. قالوا شلون عرفت؟ قال أولا تنظرون إلى عينيه قد احمرتا من البكاء، ما قدم إليه طعام ولا شراب إلا وملأه بدموع عينيه، كيف أشرب وقد قتل أبي الحسين عطشانا، كيف أأكل وقد قتل أبي الحسين جائعا. قل لهم هذا صاحب مصيبة، انظروا إلى عينيه. فعلا فتح اللثام عن وجهه وإذا به إمامهم زين العابدين،
أكرم الله لك الأجر سيدنا ومولانا يا ابن الحسين. صار الإمام يخط خطين وهم يحفرون حفيرا ودفن الأجساد الطاهرة، لكن فقط أربعة أجساد تركها ما وراها: الحسين، علي الأكبر، عبد الله الرضيع، العباس بن علي. هذه الأربعة أجساد ما وراها. الآن يبدأ بمواراة من؟ بدأ بمواراة والده الحسين، لكن الحسين يحتاج إلى تجهيز. أقبل يجهز والده، الرواية تقول: فكلما رفع جانبا من جسده سقط الجانب الآخر. ماذا يصنع وأوصال الحسين متناثرة مقطعة؟ نادى: يا بني أسد، علي بباريا. جاءوا له بحصير يا شيعة، ووضع الحصير وصار ينقل إليه أجزاء جسد والده. خلى الجسد الطاهر، وخلى الكفين المقطوعتين، وخلى العظام التي هشمتها الخيل، وخلى الخنصر الذي قطعه بجدل. يقول بن أسد: رأيناه توسط المعركة صار يبحث في التراب، استخرج قطعة من الحديد، نظرنا إليها وإذا فيها قطعة قلب الحسين. جاب هالأوصال المقطعة ووضعها في البارية، حنى ظهره. اعلم حسين، والله يعلم بحالك، بدال الكفن والتابو. ولو قلنا الجسد لما شطر شطر، ولا قلنا الجسد لما هي وجاب الخنصر المنصور والكفين خلاها بقبره والجسد مجموع. جمع الأوصال المقطعة، بقي رأس الحسين على رأس رمح طويل، أراد أن يحمل الجنازة. قال له بنو أسد: أنعينك على حمله؟ قال: لا، معي من يعينني. تدري أنت من اللي حضر حضرة الزهرة، وحضر رسول الله، وحضر أمير المؤمنين، وحضر الإمام الحسن، لكن تسألني دول شلون شيعوا الحسين؟ الرواية تقول: حمله رسول الله من ناحية من حرم، وأمسك به أمير المؤمنين من تحت ظهره، وأمسك به الإمام الحسن من جهة رجليه. إذا الزهرة وينها؟ الزهرة وراءهم تنادي: وولدا. الله أكبر. جاءوا بالجنازة والزهرة خلف الجنازة تنادي: وحسينا. وضع الجنازة في الملحودة، انحنى على أبيه، وضع فمه على منحره، نادى: أبتا حسين، أما الدنيا فبعدك مظلمة، وأما الآخرة فبنور وجهك مشرقة، أما حزني فسرمد، وأما ليلي فمسهل. المعذرة الشيعة تقول الرواية: وإذا به يسمع صوتا من منحر والده الحسين: بني بني، ادفن أخاك الرضيع على صدري.
رجلي فإني لا طاقة لي على فراقه.
ووضع الرضيع على صدر الحسين وخلى الأكبر عند رجلي الحسين ونادى: يا بني أسد هلموا وأهيلوا التراب على قبر أبي عبد الله. وبدأوا بنو أسد يهيلون التراب إلى أن أتموا ذلك. إجا الإمام كتب على القبر: هذا قبر الحسين بن علي الذي قتل بالطف عطشانا. يا بني أسد أكو جنازة باقية؟ قالوا بلى، هنالك جنازة ممددة على المشروع. وجاء الإمام زين العابدين إلى جنازة العباس، ها شيعة. والإمام زين العابدين وصل إلى جنازة العباس، لكن ما حمل الجنازة وجابها عند الحسين. شليش خلاها هناك ما جابها؟ واحد من العلماء يقول لأن جنازة العباس كانت مقطعة بالسيور ومهشمة بالخيول، فما كان الإمام يقوى على حملها، لذلك حفر لها حفيرة ودفنها هناك وهو ينادي: وعما. وكل ما رفع جانب توزع جانب وطاح من حيث جسمه موزعين بطعن الرماح. خلى الجسد وانهل دمعه وبالوجه صاح: يا ياب كيف نشيل جسمك يا باللطا؟ وين صوتك يا الموالي؟ وجابوا لقطعة بارية وجمعوا صالة ولفه بذيك البارية وذنق وشالة وحطه بوسط قبره وتخاصر وانحناله شمه بنحره والضماير تشتعلنا. لقضي يا ابويا بالمشى ليلي ونهاري، غيرك ما شفنا مكفلينا في مواري من بعد ما تبقى ثلاث ايام.
ماجور يا درا ماجور يا حيدر علي،
شارك بالدفن بصوتك ولقبك حبيبي. هاي ليلة الوداع مع حسين، تودع حسين انت ويا حبيبي.
ماجور يا درا ماجور يا حيدر علي، وماجور بالمصاب راح المحامي والولي.
قصيدة عبد العباس وقصيدة الدفن. شاركني بالجواب، شاركني بالنطق رمضان حبيبي.
عباس ما تقعد تحاجيني وانا انعمت عيني، عباس ما تقعد تحاجيني.
عباس سهم العين شتالك
عباس وحدي لا تخليني وانا انعمت عيني عباس ما تقعد
Thank you.
اللهم إنا نسألك وندعوك ونتوجه إليك بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين بنيه، فرج عنا بتعجيل فرج المولى صاحب العصر والزمان، اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه، بحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين، اقض حوائج المحتاجين، شافي مرضى المؤمنات والمؤمنين سيما المنظورين، تحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين. اللهم تقبل أعمالنا بأحسن القبول، وأعدنا على مثل هذه الأيام في خير وعافية في الدين والدنيا. اللهم لا تفرق بيننا وبين الحسين طرفة عين أبدا. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة وفي القبر حضورا وفي الآخرة شفاعة. اللهم وفقنا لخدمته ما أحييتنا وأمتنا على خدمته يا رب العالمين، بحق محمد وآله الطاهرين، وإلى موت العلماء الأعلام وموت المؤسسين وموت الحاضرين وموتانا وموت المؤمنين والمؤمنات جميعا، نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.
وعجل فرجه ونحن